مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد في هذه الحلقة. ثوران بركان سانتوريني وتداعيات حرارة الأرض الأعلى ورجل علم الأنسجة، البداية مع نشرة العلوم. تشير بيانات تم جمعها حديثاً وتغطي فترة تمتد إلى 360 ألف سنة مضت إلى أن البركان الذي أنشأ جزيرة سانتوريني، وهي مقصد سياحي شهير في اليونان، يبدأ ثورانه عندما ينخفض مستوى سطح البحر انخفاضاً ملحوظاً. بشكل عام ينخفض مستوى سطح البحر العالمي خلال موجات البرد التي تضرب الكوكب حين تتجمد الصفائح الجليدية، ثم يرتفع مرة أخرى عندما يذوب الجليد، ثم تتدفق مياهه من جديد إلى داخل المحيطات. ويمكن أن يؤثر هذا النمط على توقيت الثورات البركانية. عقد باحثون مقارنة بين ثورات البركان بركان سانتوريني على مدار 360 ألف سنة مضت وبين سجلات ارتفاع مستوى سطح البحر خلال الفترة ذاتها. وجدوا أنه كل مرة تقريبا انخفض مستوى سطح البحر بمقدار 40 مترا عن مستواه في يومنا الحاضر، وكانت الصخور المنصهرة تبدأ في التدفق والاندفاع إلى أعلى داخل البركان. أما عندما انخفض مستوى سطح البحر بمقدار 30 أو 40 مترا أخرى، فإن تلك الصخور المنصهرة عادة ما كانت تواصل طريقها حتى تصعد إلى السطح، ما يتسبب في ثوران البركان. كشف أول تسلسل جينومي للحصاد طويل القوائم، وهو من المفصليات عن الحيل الجينية التي تستخدمها تلك المخلوقات لإنشاء قوائمها الطويلة القابضة. وأجرى باحثون تحليلاً للتسلسل الجينومي واسمه العلمي فلانيوم أبوليو، ووجد الباحثون أن ذلك المخلوق يملك مجموعة واحدة من جيناتوكس، وهو نوع من الجينات الرئيسة التي تؤثر على هيكل الجسم لدى جميع الحيوانات. يشير التحليل الذي أجراه مؤلف الدراسة إلى أن الحصادات طويلة القوائم والحشرات وغيرها من المفصليات الأخرى تملك جميعاً مجموعة من الجينات التي أدت بشكل مستقل إلى ظهور قوائم مرنة قابلة للانثناء لدى كل مجموعة من تلك الكائنات. تساقطت الأمطار على قمة الغطاء الجليدي في غرينلاند للمرة الأولى في التاريخ المسجل، ما زاد المخاوف بشأن حالة الجليد الخطرة بالفعل. وتسببت كمية غير مسبوقة من المياه بلغت 7 مليارات طن في قذف الغطاء الجليدي منتصف أغسطس آب، وتساقطت على شكل أمطار وليس ثلجا لعدة ساعات. كانت هذه هي المرة الثالثة التي ترتفع فيها درجات الحرارة في القمة عن درجة التجمد في أقل من عقد، وكان المطر الذي حدث على مدار يومين مصحوبا أيضا بذوبان ما يصل إلى 337 ألف ميل مربع من الجليد. قال باحثون لا يوجد تقرير سابق عن هطول الأمطار في هذا الموقع الذي يصل ارتفاعه إلى 3216 مترا، وأضافوا أن كمية الجليد المفقودة في يوم واحد هي نفس متوسط الجليد المفقود عبر أسبوع نموذجي لنفس الوقت من العام. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. درجات حرارة الأرض تصل إلى أعلى معدلاتها منذ 125 ألف عام. أوضح تقرير بالغ الأهمية أعدته منظمة الأمم المتحدة حول آخر تطورات علم المناخ أن استمرار تعويل المجتمعات الحديثة على الوقود الأحفوري قد تسبب في تفاقم ظاهرة احترار كوكب الأرض بوتيرة لم يشهدها الكوكب خلال الألفي عام الماضية. وأخذ تداعيات هذه الظاهرة تتجلى بالفعل في موجات الجفاف غير المسبوقة وحرائق الغابات والفيضانات التي تدمر المجتمعات العمرانية في شتى أنحاء الأرض. كما ذكر التقرير أنه من المتوقع تدهور الأوضاع المناخية في حال استمرار انبعاثات غازات الدفيئة، ما بينما أكد على أن مستقبل كوكب الأرض يعتمد اعتمادا كبيرا على الاختيارات التي تقررها البشرية في الوقت الحاضر. شارك أكثر من 200 باحث في وضع هذا التقرير الذي استغرق إعداده سنوات، ويقول خبراء إنه لو أمكن الوفاء بالتعهدات التي قطعتها عدة دول على نفسها بالقضاء على الانبعاثات الكربونية تماما بحلول 2050، سوف يتمكن العالم من تحقيق هدفه بتقليص مقدار الاحترار العالمي ليصل خلال هذا القرن إلى 1.5 درجة مئوية فوق معدلات عصور ما قبل الثورة الصناعية. ارتفعت حرارة سطح الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة بمتوسط درجات الحرارة بين عامي 1850 و1900، وهو معدل ارتفاع لم تشهده الأرض منذ 125,000 عام، أي منذ الفترة التي سبقت العصر الجليدي الحديث. وتعد درجة التغير المناخي من أهم المؤشرات التي يستخدمها الباحثون في وضع تنبؤاتهم، وهي مقياس يحدد مقدار الاحترار المتوقع على كوكب الأرض على المدى الطويل نتيجة لتضاعف تركيز الانبعاثات الكربونية داخل الغلاف الجوي مقارنة بمستوياته خلال عصور ما قبل الثورة الصناعية. ويضع التقرير قائمة بالآثار المرعبة التي لحقت بكوكب الأرض جراء التغيرات المناخية والتي نلمسها بقوة بالفعل على تسع الكوكب. مثلاً، انحسرت رقعة الجليد البحري في القطب الشمالي أواخر فصول الصيف على مدار العقد الماضي مقارنة بما كانت عليه طيلة ما لا يقل عن 1000 عام. كما أن كوكب الأرض لم يشهد مثل هذا التراجع المضطرد في مساحات الأنهار الجليدية خلال 2000 عام الماضية. وقد تسارعت معدلات ارتفاع درجة حرارة المحيطات بوتيرة لم يشهدها الكوكب منذ نهاية العصر الجليدي الحديث، أي قبل حوالي 11,000 عام. ووجد التقرير أيضا أن موجات الجفاف الشديد ضربت مناطق متعددة حول العالم، بيد أن الأثر الأعنف حلت في مناطق بالبحر المتوسط وجنوب غرب أفريقيا. ومع ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً فسوف تزداد حدة الظروف الجوية القاسية، ومع أن مناطق البر شهدت تكراراً لموجات الارتفاع الحاد في درجات الحرارة بمعدل مرة كل 50 عاماً خلال القرون الفائتة، يفيد التقرير بأنه حال ارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو 2 درجة فوق المستوى خلال عصور ما قبل الثورة الصناعية فسوف تحدث هذه الموجات على الأرجح بمعدل مرة كل 3 أو 4 أعوام. عندئذ يتحتم على العالم أن يتوقع مواجهة أحداث مناخية مركبة مثل تزامن حدوث موجات ارتفاع الحرارة مع فترات الجفاف الطويلة. يحذر التقرير من حتمية نشوء بعض التداعيات الحادة الناجمة عن احترار المناخ مثل انهيار الصفائح الجليدية أو الانحسار الحاد في مساحة الغابات أو التغير المباغت في حركة جريان المحيطات، وهي تداعيات من المتوقع أن تحدث بوجه خاص كجزء من السيناريوهات التي يتوقع فيها تزايد انبعاثات غازات الدفيئة وحدوث ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع اقتراب نهاية القرن. والتقرير يشير كذلك إلى أن تأثير تصدي البشر للتغيرات المناخية يبقى من أهم النقاط التي لا يمكن الجزم بها في جميع التنبؤات المناخية. ويورد التقرير الصادر عن الهيئة الأممية مسألة مهمة كذلك، وأنه ممكن تجنب كثير من الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية فقط لو قمنا باتخاذ خطوات جريئة على الفور. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم هذا الرجل ألبرت فون كوليكر. تم تعريف علم الأنسجة في القرن 19، وقد ساهم في كشف الستار عن الكثير من الألغاز المعقدة عبر اهتمامه بدراسة التشريح المجهري للخلايا والأنسجة. كل نسيج يحتوي مجموعة من الخلايا المناسبة لنوعية الأنشطة التي يقوم بها عضو ما في جسم الكائن الحي، وتعمل كوحدات تشكل جسم الكائن وتتكون من مجموعة من الخلايا المتحدة مع بعضها لتقوم بوظيفة محددة، وتجتمع الأنسجة مع بعضها البعض لتكوين الأعضاء وبالتالي تكوين الجسم كاملا. من مميزات علم الأنسجة المساعدة في فهم سلوك الخلية وتكاثرها وبالتالي فهم وظائف الأعضاء بشكل أفضل وأوضح. ومن أشهر الأسماء في هذا العلم ألبرت فون كوليكر، ولد في زيورخ السويسرية في يوليو تموز من عام 1817. تلقى تعليمه المبكر في مسقط رأسه، ثم التحق بالجامعة في نفس المدينة عام 36. انتقل إلى جامعة بون ثم إلى جامعة برلين. تتلمذ على يد اثنين من أشهر علماء الفسيولوجيا في ذلك الوقت، هما يوهانس بيتر مولر وفريدريش جوستاف جيكوب هانلي. نال شهادة في الفلسفة من الجامعة عام 1841 وشهادة في الطب عام 42. قام بزيارة هيليغلان ودرس الحيوانات في البيئة البحرية المحيطة عام 40. عدد كبير من أوراقها العلمية التي نشرها كانت حول بنية الحيوانات من مختلف الأنواع، أبرزها عن قناديل البحر. قاده اهتمامه بالكائنات البحرية للقيام برحلات استكشافية للبحر المتوسط وسواحل اسكتلندا. قدم مساهمات عديدة في دراسة علم الحيوان، جهوده السابقة موجهة إلى اللافقاريات، وسرعان ما انتقل إلى الفقاريات ودرس البرمائيات وأجنة الثدييات. كان من أوائل من أدخلوا أحدث تقنيات المجهرية في التقطيع والتقسية والتلوين لخدمة هذا الفرع من الاستقصاء البيولوجي، ولم يستأثر بإحراز تقدم سريع بل وضعه في أيدي الآخرين. الجهود التي بذلها في علم الحيوان والأجنة لم تسهم في شهرته، على عكس علم الأنسجة. اهتم بالتركيب الدقيق للأنسجة الحيوانية، وكان من بين النتائج التي توصل إليها عام 1847 أن العضلات الملساء أو غير المخططة تتكون من وحدات متميزة من خلايا عضلية ذات نواة. كانت مساهماته في علم الأنسجة واسعة النطاق، وقام بفحص العضلات الملساء والمخططة والجلد والعظام والأسنان والأوعية الدموية والأحشاء. تم تسجيل النتائج التي توصل إليها في مذكرات منفصلة جمعت في كتابه العظيم عن التشريح المجهري، الذي خرج للنور للمرة الأولى عام 1850 وأسهم خلاله في تطور علم الأنسجة. وفي حال كل نسيج من الأنسجة تقريبا تحتوي معرفتنا الحالية على معلومات اكتشفها كوليكر للمرة الأولى. منذ عام 1845 عمل باستمرار على أنسجة الجهاز العصبي، تحديداً المشكلات الصعبة التي تمثلها الأنماط المعقدة التي يتم فيها نسج الألياف العصبية والخلايا العصبية معاً في الدماغ والحبل الشوكي. وبالفعل أسهم كوليكر بشكل كبير في معرفة البنية الداخلية للدماغ. تلقى كوليكر العديد من التكريمات والأوسمة، وسمي نوع من السحالي على اسمه كنوع من التكريم. توفي العالم الكبير جراء الالتهاب الرئوي وهو في 88. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن استماعكم، وإلى اللقاء.